بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، اليوم 16 من شهر الله المحرم من عام 1443. والكتاب الذي بين أيدينا هو كشف المعاني في المتشابه المثاني لمؤلفه الإمام بدر الدين بن جماعة. قرأنا في هذا الكتاب ونواصل ما توقفنا عنده، وحيث وقفنا عند نهاية سورة النساء، واليوم نبدأ بسورة المائدة. نعم، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. سورة المائدة، مسألة، قوله تعالى: كونوا قوامين لله، جوابه تقدم قريبا في النساء.
نعم، يعني هو سبق الحديث عن قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، هذا في المائدة في سورة النساء. وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. بيّن هناك أنه ليش قدم قوامين بالقسط، قدم العدل، لأنه كان يتحدث عن شيء من العدل كالعدل بين النساء ونحوه، فقدم ما يناسب السياق. وهنا لما كان يتحدث عن الميثاق الذي بين العبد وبين ربه، قدم لفظ الجلالة فقال: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذا واضح، تقدم يعني ولا حاجة نعيد فيه. طيب، الموضوع الذي بعده،
مسألة، قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال في سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال هنا: لهم، وفي الفتح: منهم. جوابه أن آية المائدة عامة في غير مخصوص، في غير أن آية المائدة عامة غير مخصوصة بقوم بأعيانهم، وآية الفتح خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة من صحبه منافقون، فقال: منهم، تمييزا وتفضيلا ونصا عليهم بعدما ذكر من جميل صفاتهم. وأيضا آية المائدة بعدما قدم خطاب المؤمنين مطلقا بأحكام، بعدما قدم خطاب المؤمنين مطلقا بأحكام، فكأنه قال: من عمل بما ذكرناه له مغفرة وأجر عظيم، فهو عام غير خاص بمعينين.
يعني بين الآيتين عموم وخصوص. كلمة منهم تدل على الخصوص، ولأن سورة الفتح جاءت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه، وذكر أوصاف الصحابة في التوراة والإنجيل، وقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن الإشكال هنا أنه قال في سورة المائدة أنها عامة، هذا واضح. آية الفتح خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أظهر محبته منافقون، فقال: منهم، تمييزا وتفصيلا، تمييزا وتفضيلا لهم ونصا عليهم. هذا إن كان المقصود، إن كان المؤلف يقصد بأن من هنا بيانية، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال. إن كان يقصد تبعضية وفي إشكال، لأنه يدخل علينا الرافضة يقولون قوله تعالى هنا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي بعض الصحابة، وبعضهم الذين لا يستحقون هذا الوعد، واضح. فقال: منهم، تبعيضية، فأخرجوا كثير من الصحابة بأنهم لا تشملهم هذه الآية، وهذا خطأ كبير، غلط، لأن منها ليست تبعيضية، وإنما هي بيانية. لما أقول لك صاع من بر، من هذا الشيء بيانية، صاع من بر، صاع من أقط، صاع من شعير، صاع من أرز، هذه تسمى بيانية. خاتم من فضة وخاتم من ذهب، من هذه بيانية. فمن لها معاني في اللغة، لها معاني. فهنا مقصود بها يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني بين أن لهم المغفرة والأجر العظيم. ما هو هذا الوعد؟ قال هو مغفرة وأجر عظيم. يعني حتى هو أولى ما يقال في مثل هذه الآية، يعني تشابه بين آية المائدة وآية الفتح، أن نقول أن آية الفتح خاصة وآية المائدة عامة. والخاصة قيل منهم لأنها خاصة بأصحاب النبي لإظهار مزيتهم وبيان حالهم. نعم.
مسألة قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال بعد ذلك من بعد مواضعه، جوابه أن الأولى هنا وآية النساء ربما أريد بها التحريف الأول عند نزول التوراة ونحوه كذا يا شيخ، تحريفهم عن قولهم موضع حطة.
لا أعيد أن الأولى هنا وآية النساء أيضا مثلها.
نعم. أن الأولى هنا وآية النساء ربما أريد بها التحريف الأول عند نزول التوراة ونحو تحريفهم، ونحو تحريفهم في قولهم موضع حطة حنطة وشبه ذلك، فجاءت عن لذلك. والآية الثانية تحريفهم عن زمن النبي صلى الله
عليه
وسلم، والآية الثانية تحريفهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتغييرهم عن المقول لهم في التوراة بغير معناه، كأنه قال من بعد ما عملوا به واعتقدوه وتدينوا به كآية الرجم ونحوها، فعن لما غرب من الأمر وبعد لما بعد.
واضح يعني هو كان يقول يعني مرة جاءت الآية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومرة قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يعني هذا حتى واضح لما أقول لك أزحل هذا الشيء عن كذا، أزحه عن كذا يعني أبعده عنه، وما أقول لك مرة ثانية أزحه من بعد مكانه يعني بعد فترة بعد زمن. فأنه يقول بين يعني الأسلوبين فترة زمنية، لما قال عن مواضعه هذا في وقت النزول أو بعده بقليل في المعاصرين لموسى عليه السلام، ومن بعد مواضعه بعدما مضت فترة طويلة وعرفوه غيروا وبدلوا، من بعد ما ثبتت المواضع وعرفوها غيروها يعني. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح، وقال في الفتح قل فمن يملك لكم من الله شيئا بزيادة لكم، جوابه أن هذه الآية عامة في المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا، فليس هنا مخاطب خاص، وآية الفتح في قوم مخصوصين وهم الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فصرح لذلك بقوله لكم.
اي نعم، يعني واضح مثل ما مر السابق زيادة لكم.
نعم.
قل فمن يملك لكم، لأنه يخاطب الأعراب الذين اعتذروا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، شغرتنا أموالنا وأهلنا، قل فمن يملك لكم من الله، لأنه يخاطبهم. أما الأولى فهي عامة، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. نعم. هو يقول يعني هي مخصوصة النصارى صح، بس ما حدد لهم شيء معين،
يعني أشخاص بعينه
ما حدد هناك، لا حدد الناس سبق ذكرهم. هنا قال وقالت لقد قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك.
مسألة قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، وبعده ولله ملك السماوات والأرض، ما فائدة تكراره مع قربه؟ جوابه أن لكل آية منها فائدة، أما الأولى فرد على قولهم في المسيح أنه الإله، فبين أن الألوهية لمن له ملك السماوات والأرض وليس للمسيح لذلك، وليس للمسيح لذلك،
وليس للمسيح ذلك،
وليس للمسيح ذلك، فكيف يكون إلها والله خالقه والقادر على إهلاكه وأمه؟ وأما الثانية فرد على قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فهو توكيد لقوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأنهم خلقه وملكه، ولذلك قال وإليه المصير، فيجازي كلا على عمله إما بمغفرة ورحمة أو بعذاب، ولو كنتم كما تقولون لما عذبكم، لأن المحب لا يعذب محبوبه.
يعني هي كلها حتى اللي مر سابقا وهذه كلها يشير إلى أن كل آية لها خصوصية وكل آية تتناسب مع سياقها. قد هذه تكون يعني إذا ذكر كذا فمعناه ما سبق، وإذا ذكر كذا معناه ما سبق. هنا يقول أنه قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، ثم قال ولله ملك السماوات والأرض. يقول ليش كررها؟ قال لأن هذه متصلة بكذا وهذه متصلة بكذا. فهو يقول يعني الأولى رد على من قال إن المسيح هو الإله، ورد الله عليه قال فمن يقول ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فالمسيح لا يملك السماوات والأرض ولا يخلق شيء. والثاني قال لما قال نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله سبحانه وتعالى يغفر لله ملك السماوات والأرض، ثم رتب عليه، إذا كان له ملك السماوات والأرض رتب عليه، قال يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يعذبنا الله بالنار، لا يعذب، وإن عذبنا أياما معدودة. فرد الله عليه قال يعذب من يشاء ويرحم، لأنه ملك السماوات والأرض. فعموما هي كل يعني الجملة تتناسب مع سياقها. نعم
تفضل. مسألة قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وفي إبراهيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا بغير نداء. جوابه أن الخطاب بحرف النداء واسم المنادى أبلغ وأخص في التنبيه على المقصود، وفيه دليل على الاعتناء بالمنادى وتخصيصه بما يريد أن يقول له. فلما كانت آية المائدة في ذكر أشرف العطايا من النبوة والملك وإيتاء ما لم يؤت أحد من العالمين، وهو المن والسلوى، وهم متلبسون به حالة النداء، حق لها وناسب مزيد الاعتناء بالنداء وتخصيص المنادى. ولذلك أيضا قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، لأن ذلك من أعظم النعيم عليهم، لأن ذلك من أعظم النعم عليهم، فناسب التخصيص بذكر المنادى. ولما كانت آية إبراهيم بذكر ما أنجاهم الله تعالى منه من قبل فرعون، وكان ذلك مما مضى زمانه، لم يأتي فيه بمزيد الاعتناء كما تقدم في المائدة.
واضح ما في إشكال. يقول ليش قال في سورة المائدة يا قومي، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، في سورة إبراهيم قال وإذ قال موسى لقومه اذكروا، ما قال يا قومي، قال مزيد عناية تنبيها لهم أن موسى منهم وأنه يقول يا قومي، ولأنه ذكر نعما كثيرة، اذكروا نعمة الله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فذكر أشياء كذا. هذا يعني وزيادة على ذلك لأن طلب منهم الجهاد وطلب منهم دخول الأرض المقدسة، فبدأ يرغبهم بأسلوب أقوى. نعم، بخلاف سورة إبراهيم ما فيها إلا تذكير بنعمة الله، إذ أنجاهم من آل فرعون يسومون سوء ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ولكن هنا فيه أمر يترتب عليه، لأنه يعني سيأمرهم بأي شيء، سيأمرهم بالقتال ودخول الأرض المقدسة، وهذا يحتاج منهم ترويض بالكلام وتشجيع أولا، يا قوم يا قوم يا قوم، مثل ما كان يفعل الأنبياء مع رسلهم نوح وهود وصالح، كان يقول يا قوم يا قوم يا قوم. فجاء هنا بزيادة تنبيه يعني، ولأنه سيرتب عليه أمر هم لا يريدونه وهو الجهاد، فبدأ يذكرهم يقول الله الذي أنعم عليكم، والله الذي جعل لكم كذا وجعلكم كذا، فأمركم بالجهاد فادخلوا في الجهاد. لأن القضية القصة كلها تدور حول دخول الأرض المقدسة، فيقول يكون من هذا الباب، من هذا الباب ذكر يا قومي. نعم
أحسن الله عليك. مسألة قوله تعالى أن تبوء بإثمي وإثمك، كيف يبوء بإثمه وقد قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ جوابه بإثم قتلي وإثم معاصيك في نفسك.
بس عندي كذا؟
نعم.
إيه نعم، هو يقول يعني هذه في قصة ابني آدم، لما قال قابيل وهو القاتل لأخيه هابيل المقتول أو الذي يريد قتله، قال رد عليه، قال لا أقتلنك، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط إلي يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمي. يقول إذا فعلت ذلك تحملت إثمي وهو القتل وإثمك وهو معصية الله، فأنت الآن ترتب عليك أمران، الأمر الأول أنك قتلت نفس بريئة، والأمر الثاني أنك اعترفت ذنبا حرمه الله، فأصبح عندك ذنبين، أصبح عندك أمران. قال هنا يريد يعني أني فلذلك قال هنا يقول الإشكال ما في أي شيء، يقول ليش يأخذ إثمين والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى؟ كيف كل واحد يأخذ إثم جريمته، ما يأخذ إثم جريمة غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول هذا الأصل فيه أنه لا يحمل وزر أخيه إلا إذا كان سبب، إذا كان السبب يحمل، لأنه من دل على شيء مثلا من مثلا دل على خير فله أجره أجر من عمل، ومن دل على شر فعليه وزره ووزر من عمل به. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار قال ليحملوا أوزارهم وأوزارا أوزارا أخرى، وقال ليحملوا أثقالا وأثقالا، أثقالا مع أثقالهم، كيف يحمل أثقالا مع أثقالهم؟ لأنه هم السبب. فالذي يدل الناس على الشر زين يتحمل الشر، هو دلالة الشر، ويتحمل وزر هؤلاء إلى يوم القيامة. فلو جاء واحد وغرس شرا في الأرض على الناس، يعني أقام شر أقام فساد للناس، كل من فعل هذا الفساد يكون هو يتحمل يبوء بإثم هذا الشيء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وهذا يدل وهذا يدل وهذا يدل، كلها ترجع إلى الأول، على الأول. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فعل ابن آدم الأول وزر، لأنه هو الذي سن القتل. فمن سن هذا خطير جدا جدا، أن الذي يسن السيئة أو يفعل الشيء يتحمل وزره إلى يوم القيامة، يتحمل. ومن فعل خير العكس، من دل الناس على خير وغرس في الأرض خيران ونبه الناس على هذا الأمر الخير وشرع شيئا طيبا واقتدى الناس به وانتشر الخير، له أجره إلى يوم القيامة، له أجره إلى يوم القيامة. وهذا يعني يذكر دائما في جانب الدعوة إلى الله، جانب الدعوة إلى الله. وأنا أذكر يعني قصص كثيرة من في هذا الجانب، يعني واحد سبحان الله العظيم يعني دعا شخصا غير عربي وغير مسلم كان كافرا، دعاه يعني مطوية صغيرة، قال هذه مطوية بلغتك خذها. فهذا الرجل هو يقص قصته، يقول أخذتها وحطتها معي ما التفت لها شيء، بعد فترة تحت وقعد أقرأ كذا ناظرها أسلم. يقول لما أسلم أصبح داعية في بلده وأسلم عليه أعداد كبيرة، من له أجر هذا؟ أجر هذا متى؟ أجر هذا كيف يكون؟ يكون يرجع إلى صاحب المطوية، المطوية نشر الخير شيء كبير. فعموما هنا هذا الإشكال واضح. طيب
نعم. مسألة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، وقال في النور والزانية والزاني فاجلدوا، قدم الرجال في المائدة وأخرهم في النور. جوابه أن قوة الرجال وجرأتهم وإقدامهم على السرقة أشد، فقدموا فيها وشهوة النساء وابتداء الزنا من المرأة لتزينها وتمكنها حتى يقع الرجل وتمكينها حتى يقع الرجل بها يناسب تقديم النساء في سياق الزنا.
نعم. في هنا في سورة المائدة قال السارق بدأ بالرجل والسارق والسارقة. في الزنا قال الزانية والزاني قدم المرأة. ليش؟ لأن هي السبب. هي السبب. لو كانت في البيت ومتحجبة ومحتشمة ومبعدة عن أماكن الفتن ما وقع الزنا. لكن لما كانت هي السبب في نشبه كانت العقوبة عليه أشد، وأيضا هي السبب فينا. ولذلك قدمها الله قال الزاني. أما السرقات فغالبا ما تكون من الرجال، هم الذين يسطون على البيوت، وهم الذين يكسرون الأقفال، وهم اللي يفعلون. المرأة ما تستطيع إلا نادرا. نعم.
السلام عليكم. مسألة، قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وختم الأخرى بقوله تعالى فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة فأولئك هم الفاسقون. جوابه أن المراد بالثلاثة اليهود وهم كافرون، وزاده في الثانية الظلم لعدم إعطائهم القصاص لصاحبه، وفي الثالثة الفسق لتعديهم حكم الله تعالى، وأن المراد بالثالثة أن من ترك حكم الله تعالى عمدا مع اعتقاد الإيمان وأحكامه فهو فاسق.
يعني أنت لم تقرأ سورة المائدة، أقول لكم من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم الظالمون ثم الفاسقون. ليش نوع؟ ما السبب؟ قال بعض أهل العلم هذا من باب التنويع فقط، يعني أن الذي يحكم غير ما أنزل الله يعني يصل درجة الكفر، وأحيانا إلى الظلم، وأحيانا إلى الفسق، وهذا من باب التنويع. وأن هذا كله يشمل هذا الذي لا يحكم ما أنزل الله، فإنه يحكم عليه بالكفر والفسق والظلم. هذا بعضهم، يعني لا فرق بينه. وبعضهم قال لا، هذا في حال كذا وفي حال كذا وفي حال كذا. المؤلف هنا أخذ بالثاني فقال المراد كله اليهود، ثم قال وهم كافرون لأنهم لم يؤمنوا بحكم الله ولم يؤمنوا بشريعة محمد، وزادهم في الثانية الظلم فوق الكفر، لأنهم قال أعطاهم القصاص لصاحبه، قال لعدم لأنهم ظلم لأنه لم يقم القصاص، يعني تركوا القصاص والحكم بالقصاص. وفي الثالثة لأنها قال الفسق لتعديهم، لأن الفاسق الذي يخرج عن الفاسق الذي يخرج عن طاعة الله، وهم خرجوا عن حكم الله. عموما هذه يعني استنباطات جميلة. طيب
أحسن الله إليك. مسألة، قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا وجميع الأنبياء مسلمون، فما فائدة الصفة وهي معلومة؟ جوابه الرد على الذين قالوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فكذبهم بقوله الذين أسلموا.
نعم. قال ليش قال يحكم بها النبي الذين أسلموا؟ النبيون مسلمون. كيف قال الذين أسلموا؟ نقول حتى يثبت لهم أنهم ليسوا يهودا ولا نعون، ما هم كانوا مسلمين على دين إبراهيم. نعم.
نعم. أحسن الله إليك. مسألة، قوله تعالى ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، قدم الضر على النفع هنا، وفي مواضع أخرى قدم النفع على الضر، فما كما في سورة الأنعام والأنبياء. جواب أن دفع الضر أهم من جلب النفع، وإن كان مقصودين، ولأنه يتضمنه أيضا، فإذا تقدم سياق الملك والقدرة كان ذكر دفع الضر أهم، وإذا كان السياق في الدعاء والعبادة والسؤال كان ذكر النفع أولى وأهم، لأنه المقصود غالبا بالسؤال، ولذلك قال في الحج يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي يدعوه لمن ضره أقرب من نفعه المطلوب بالدعاء.
شوف، هذه يعني مسألة يعني ليست خاصة بسورة المائدة، هو الآن كأنه يتكلم بشكل عام، يقول مرة نجد القرآن يقدم الضر أو الضر للنفع، مرة يؤخر، فلماذا مرة يقدم ومرة يؤخر؟ أولا السؤال الذي نطرحه أيهما أكثر في القرآن تقديم، الضر على النفع أو العكس؟ الضر أكثر دائما. قرأت في القرآن ما لا يملك له ضر، الضر مقدم على النفع. ليش؟ هو يقول هنا أراد أن يوجه يقول دفع الضر أهم من جلب النفع، ولذلك يقدمه. دفع الضر أهم من جلب النفع، ولذلك يقدمه. هذه قاعدة، هذا يعني هذا السبب الأول. السبب الأول أن دفع، أن دائما الإنسان يدفع الضر عن نفسه قبل أن يجلب الخير. فأنت تدفع الضر عن نفسك أولا لتحمي نفسك، ثم تبحث عن الخير. ما تبحث عن الخير والضر يأتيك، هذا أول الأمر. الأمر الثاني قال ينظر في السياق، فإن كانت الآية في سياق الملك والقدرة قدم الضر، وإن كان السياق في الدعاء والعبادة واللجوء إلى الله والسؤال وكذا قدم النفع. يعني أنت تلجأ إلى الله تسأل ما أي شيء، تسأل الخير، ما تسأل، تبدأ بالخير ثم يعني تدفع الضر. هذا يعني توجيه جميل. طيب نعم، باقي عندك مواضع؟
باقي تقريبا ثلاثة،
لأن عشان ما نطول عليهم.
طيب
إلين خلاص ثلاثة مواضع؟
ثنتين.
باقي موضعين؟
إيه نعم.
بس اثنين؟
إيه نعم، مسألتين.
طيب يلا مسألتين نحكم.
طيب مسألة، قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم،
ماذا
فيقول ماذا أجبتم.
أيوة.
قالوا لا علم لنا. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، والأنبياء أولى بذلك منا، فكيف الجمع بين الموضعين. جوابه أن المنفية علم كذا شاء. جواب أن المنفية
علم ما أظهروه.
نعم، أن المنفية علم ما أظهروه مع ما أبطنوه، معناه لا نعلم حقيقة جوابهم باطنا وظاهرا، بل أنت المتفرد بعلم ذلك إلا ما علمتنا. ولذلك قالوا إنك أنت علام الغيوب، وإنما نعلم ظاهر جوابهم، أما باطنه فأنت أعلم به. جواب آخر أن معناه أن جوابهم لما كان في حال حياتنا، ولا علم لنا بما كان منهم بعد موتنا، لأن الأمور محالة على خواتيمها.
نعم، يقول لماذا ذكر الله لما سأل الله عز وجل الرسل جمعهم يوم القيامة، قال ماذا أجبتم، ماذا كان موقف الناس منكم وأقوامكم، هل أجابوكم، ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. كيف ما لا علم لنا؟ ما يدرون يعني، هذا الإشكال هنا، كيف لا علم لنا؟ هم يدرون من استجاب ومن من امتنع. الأنبياء جلسوا مع أقوام سنين طويلة يدعونهم، كيف يقول ما لا علم لنا؟ قال هنا، قال يعني هم أجابوا، قال لا علم لنا بدقائق الأشياء الظاهرة والباطنة الذي يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهم فهم يعني حال الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا الأمور الدقيقة لا نعلمها إلا يعلمها إلا الله. هذا جواب، أو جواب قالوا لا علم لنا لأننا متنا ولا ندري ماذا جرى لهم. هم آمنوا وفيهم من كفر وانتهى دورنا وخرجنا من الدنيا وما ندري ماذا حالهم على هذا. وفي جواب ثالث ذكره بعض المفسرين أن جوابهم هذا لشدة الموقف، لشدة الموقف يوم القيامة ما استطاع أن يجيبه، ما استطاع يعني من الرب كان إصابتهم والرجفة هو الشيء الهول الذي شاهدوا يوم القيامة. أنت لما تأتي في موقف مهيل وشديد وعصيب تنسى كل شيء، فهم نسوا، ما ندري ما الذي يعني شافوا الموقف صعب، موقف يوم القيامة موقف هائل، فلذلك انبهروا فلم يجيبوا. هذا وجه. نعم. طيب الموضع الأخير سورة المائدة.
نعم، مسألة، قوله تعالى في آخر السورة خالدين فيها أبدا، وقال في آخر المجادلة خالدين فيها أولئك حزب الله. جوابه أنه لما تقدم وصفهم بالصدق ونفعهم إياهم في يوم القيامة بالخلود في الجنة أكده بقوله أبدا، ولذلك أكده بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه.
يعني هو كأنه يثير إشكال ليس في المائدة فقط وصورة المجادلة، لا يعني يقول هو نسمع في القرآن ونقرأ، مرة يقول خالدين فيها أبدا فيأتي بأبدا، ومرة يقول خالدين فيها دون أبدا، فلماذا التفريق بين هذا وهذا؟ نقول أصلا معنى الآية أنهم لهم جنات النعيم خالدين فيها، يعني مقيمين فيها. فإذا جاءت كلمة أبدا زادت لنا التأكيد، فقط التأكيد على الأبدية وأنهم لن يخرجوا منها. فإن يعني إذا وجدنا في آية مرة تأتي أبدا مرة لا تأتي، هذا من باب المطلق والمقيد، أو الزيادة في البيان، زيادة المجمل والمبين، زيادة في البيان. يعني تجد أحيانا بدون أبدا وأحيانا أبدا، فهي زيادة في البيان خاصة، أو أحيانا تتناسب مع سياق الآية في تكريم الله لمن يعني تكريم الله لأهل الجنة، لأن أحيانا يقول رضي الله عنه ورضوا عنه خالدين فيه أبدا، أو يعني يزيد في العطاء فتأتي أبدا. هذا يعني من باب يعني من التوجيه بين هذا وهذا. طيب انتهى. طيب نقف عند هذا القدر، يعني أخذنا المسائل التي أوردها المؤلف في سورة المائدة كاملة وما فيها من إشكالات، وأجاب يعني بحيث أنه يذكر أشياء ويقابل بأشياء، فيقول لماذا قال مرة كذا هكذا ومرة هكذا، ثم يجيب عليها ويزيل هذا الإشكال. إذن نقف عند هذا القدر في هذا الكتاب، وجزاك الله خير وبارك الله فيك. السلام. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله.